لعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تحقيق الحق في مسألة وضع أسماء الأجناس. المصنف سابقا تعرض إلى قول القدماء وصوره بتصويرين، ثم أورد على ما يمكن أن يكون تصويرا لرئيس مشهور، ثم ذكر في قول المتأخرين أقوالا أربعة أو تعبيرات أربعة عن قول المتأخرين. المصنف اختار التصوير الرابع أو التعبير الرابع، وقال أن الصحيح أن أسماء الأجناس موضوعة لذات المعنى ملاحظة حال الوضع، ملاحظ هذا ذات المعنى حال الوضع بنحو لا بشرط الفسم. ثم بعد ذلك أراد أن يبين هذا القول الرابع بشيء من التفصيل، أراد أن يبين هذا مختار القول الرابع. المصنف في بيان هذا القول الرابع يبينه من خلال نقاط أربعة. النقطة الأولى، كل النقاط تقريبا تقدمت لكن هو يسلسل البحث حتى يصل إلى النتيجة. النقطة الأولى التي بها يبين هذا القول الرابع، يقول أن الكلام في وضع أسماء الأجناس لمعانيها، يعني الحكم على المعاني بأنها موضوع لها، نحكم على هذا المعنى مثلا الحيوان الناطق بأنه وضع له اسم الجنس اللي هو إنسان. فالكلام في الحكم على المعنى بالوضع، ومعلوم وبديهي أن الوضع خارج عن ماهية الشيء، الوضع خارج عن ماهية الإنسان مثلا، خارج عن ماهية العالم، خارج عن ماهية الرقبة، وهكذا خارج عن ماهية أسماء الأجناس. إذن نحن في مقام الحكم على المعنى بأمر خارج عنه، وقد تقدم أن الحكم على معنى بأمر خارج عنه يقتضي ويستدعي لحاظ ذلك المعنى، لحاظ الموضوع له، لحاظ وقصر النظر على ذاته وذاتياته، العفو، لحاظ نقيسا إلى غيره. إذا حكم على شيء بالخارج عنه فلا بد من لحاظ هذا الشيء نقيسا إلى ما عداه، نقيسا إلى شيء خارج عنه. إذن لا بد من ملاحظة المعنى الذي يراد الوضع له، يعني ذات المعنى، لا بد من لحاظ نقيسا إلى ما عداه. وعليه فلا بد أن يعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة، لا بد أن يكون معتبرا وملاحظا بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدمة التي قسمنا الماهية المقيسة إلى ما عداها إليها، قسمناها إليها. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن المعنى الموضوع له، المعنى الذي يراد الوضع له، له أطوار متعددة، له حالات مختلفة، له مقامات متكثرة. هذا المعنى مثلا معنى الإنسان، الإنسان تارة يكون عالما وأخرى يكون جاهلا، تارة يكون ذكرا وأخرى يكون مؤنثا، تارة يكون غنيا وأخرى يكون فقيرا، طويلا قصيرا بعيدا قريبا، له أطوار متعددة ومختلفة. لابد حين الوضع، لابد من لحاظ المعنى بالكيفية التي تنسجم مع تلك الأطوار المختلفة والمقامات المتعددة، ولابد أن يكون المعنى الذي يوضع له لفظ الإنسان محفوظا ومنطبقا على جميع تلك الحالات. لابد أن يكون الإنسان، حينما نريد أن نضع لفظ الإنسان للمعنى، لابد أن يكون المعنى محفوظا في الإنسان العالم وفي الإنسان الجاهل، لابد أن يحفظ في الذكر وفي الأنثى، وهكذا. لابد أن ينطبق هذا المعنى الذي يوضع له لفظ الإنسان لابد أن ينطبق على كل تلك الحالات والأدوار المختلفة. والذي يؤمن تلك الجهة والذي يلبي تلك الحاجة ليس هو إلا اعتبار اللابسة، حتى يمكن للمعنى أن ينطبق على تلك الخصوصيات المتعددة لابد أن يلحظ المعنى بلحاظ اللابسر من جهة كل تلك الخصوصيات حتى يمكن أن ينطبق عليها. كما تقدم سابقا قلنا أن تقسيم الإنسان مثلا أو العالم إلى العادل والفاسق لابد حين التقسيم من أن يلحظ هذا المقسم لابسر من جهة خصوصيات أقسام حتى يمكن له أن ينطبق على تلك الأقسام، ولا يمكن أن يؤخذ بشرط لا من جهة خصوصية أحد أقسام لأنه سوف لا ينطبق عليه، ولا يمكن أن يؤخذ بشرط شيء من جهة خصوصية بعض الأقسام لأنه إذا انطبق عليه سوف لا ينطبق على الآخر. إذن حتى يمكن أن ينطبق المعنى على كل تلك الخصوصيات ويكون محفوظا في تلك الخصوصيات لابد أن يؤخذ من جهة لابد أن يؤخذ من جهة تلك الخصوصيات بنحو لا بشرط. هاي النقطة الثانية، وإذن هذه الحاجة لا يلبيها اعتبار بشرط شيء ولا يلبيها اعتبار بشرط لا، بل الذي يلبيها هو اعتبار لا بشرط القسم. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تقدم أيضا أن الماهية التي يحكم عليها بحكم ما إذا لوحظت بلحاظ معين لا يكون هذا اللحاظ جزءا من المعنى الموضوع له. يعني إذا لاحظنا ماهية الإنسان كما في مقامنا، إذا لاحظنا ماهية الإنسان مثلا بلحاظ لا بشرط من جهة الخصوصيات حينئذ لا يكون هذا اللحاظ جزءا من المعنى الموضوع له، بل هذا اللحاظ ليس هو إلا مصحح لموضوعية الموضوع، إلا مصحح للوضع، وليس هو إلا طريق لأجل الحكم على تلك الماهية. لحاظ الماهية بلحاظ الماء هذا لا يمثل إلا مجرد طريق لأجل أن يحكم على تلك الماهية بحكم من الأحكام. وهذا يعني أن لا منافاة بين كون المعنى الموضوع له ملاحظ بنحو لا بشرط وبين ماكو منافاة بين أن يعتبر هذا المعنى بنحو لا بشرط وبين كون المعنى الموضوع له هو ذات المعنى، ماكو منافاة. احنا شنو التزمنا بالقول الرابع؟ قلنا أن الموضوع له هو ذات المعنى. هذا ما يتنافى ويا قولنا أن المعنى ملحوظ حين الوضع بنحو لا بشرط، ماكو منافاة بين تلك المقولتين بين هاتين المقولتين. من جهة نقول المعنى الموضوع له هو ذات المعنى، من جهة أخرى نقول المعنى الملحوظ حين الوضع ملحوظ بنحو لا بشرط القسم، ماكو منافاة بينهما. ليش؟ لأنه تقدر أن اللحاظ لا يكون جزءا من الموضوع له حتى تقول كيف يكون جزءا من المعنى الموضوع له وكيف يكون الموضوع له هو ذات المعنى. قلنا أن الموضوع له هو ذات المعنى، لكن هذا ذات المعنى لوحظ حال الوضع بنحو لا بشرط القسم على أن لا يكون هذا اللحاظ جزءا من المعنى الموضوع له. هاي النقطة الثانية. النقطة الرابعة، نقول لما كان المعنى الموضوع له هو ذات المعنى كما تقدم، فحينئذ حين الاستعمال يمكن حين الاستعمال أن يلحظ هذا ذات المعنى، أن يلحظ بما هو هو، ويمكن أن يلحظ بأي واحد من الاعتبارات الثلاث المتقدمة. إذا كان المعنى الموضوع له هو ذات المعنى فيمكن إحنا حين الاستعمال مو حين الوضع، حين الوضع قلنا أن ذات المعنى لوحظ بنحو لا بشرط القسمي. لكن حين الاستعمال في مرتبة متأخرة، معلوم أن مرتبة الاستعمال متأخرة عن مرتبة الوضع. فإذا كان المعنى الموضوع له هو ذات المعنى، فحين الاستعمال يمكن لنا أن نستعمل ذات المعنى ملحوظا بما هو هو، ويمكن لنا أن نستعمل ذات المعنى ملحوظا بأي واحد من الاعتبارات الثلاثة، ولا مانع من ذلك. فيمكن لنا أن نلحظ ذات المعنى بشرط شيء، ذات المعنى بشرط لا، ذات المعنى لا بشرط، أو ذات المعنى بما هو هو، للفارق بين مرتبة الاستعمار ومرتبة الوضع. هاي النقاط الأربعة اللي من خلالها المصنف يبين هذا القول الرابع. يترتب على تلك النقاط الأربعة، أولا لا يكون على ذلك ذات المعنى إذا جعل موضوعا لأي قضية كانت، لا يكون هذا الموضوع ولا يكون ذات المعنى أمرا ذهنيا، لما تقدم من أن هذا اللحاظ لا يكون جزءا من الموضوع، بل يكون مصححا لموضوعية الموضوع، فينتفي الإشكال الذي ذكر من أن القضايا ستكون كل القضايا قضايا ذهنية. هذا أولا. ثانيا وأخيرا، حينئذ بناء على النقطة الرابعة التي ذكرناها سابقا، يمكن لذات المعنى أن يستعمل بما هو هو، ويمكن أن يستعمل ملحوظا ومعتبرا بأي واحد من الاعتبارات الثلاثة، ومن الاعتبارات الثلاثة اعتباره بشرط شيء، واعتباره بشرط شيء يعني مثلا اعتبار الإنسان بشرط العدالة، وهذا يعني استعماله في المقيد، مما يعني أن استعمال اسم الجنس في المقيد ليس مجازا، لأن احنا قلنا أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى الملحوظ حال الوضع بنحو لا بشرط القسمي. أما في حال الاستعمال فيمكن أن يلحظ ذات المعنى بما هو هو، ويمكن أن يلحظ بأحد الاعتبارات الثلاثة. من ضمن الاعتبارات الثلاثة اعتبار بشرط شيء، فيمكن لنا أن نستعمله حال الاستعمار ملحوظا بنحو بشرط شيء، يعني مثلا لحاظ الإنسان بشرط العدالة، وهذا يعني استعمال المقيد ليس استعمالا مجازيا كما نسب إلى المشهور. هذا خلاصة القول الرابع اللي ذكر المصنف. قال بيان هذا القول الرابع: احنا حاولنا هاي الفقرة اللي ذاكرها المصنف، حاولنا نجزئها الى نقاط اربعة، المصنف ذاكرها يعني على نحو الذكر الواحد. بيان هذا القول الرابع: اولا، هاي النقطة الاولى، ان ذات المعنى لما اراد الواضع ان يحكم عليه بوضع لفظ له، فمعناه انه قد لاحظه مقيسا الى الغير. احنا الان نريد نحكم على ذات المعنى بامر خارج عنه اللي هو الوضع، فلابد النقطه الاولى لابد ان نستبعد لحاظ الماهيه المهمله، ولابد ان نلحظ الماهيه مقيسه الى الغير. ان ذات المعنى لما اراد الواضع ان يحكم عليه بوضع لفظ له، فمعناه انه قد لاحظه مقيسا الى الغير، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية. هاي لا يخرج يعني في قبال الماهية المهملة، يعني لا يمكن أن يلحظ المعنى ذات المعنى ويقصر النظر على ذاته وذاتياته. هاي النقطة الأولى. وإذ يراد، هاي النقطة الثانية، وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده. المعنى كل معنى إلى حالات متعددة، أدوار مختلفة، قيود متعددة، نريد نسري هذا المعنى الذي يوضع له لفظ الإنسان نسري إلى كل تلك الاستعمالات. إحنا مو دائما حينما نستعمل لفظة الإنسان مثلا مو دائما نستعملها بما هي هي، فنقول الإنسان حيوان ناطق، لا، أحيانا نريد نحكم على الإنسان المقيد بالعدالة، مرات نحكم على الإنسان المقيد بالفسق عدم العدالة، مرات نحكم على الإنسان مطلقا فاسقا كان أو عادلا. فعندنا أحوال متعددة وأطوار متعددة، لابد للواضع الحكيم لابد له أن يلبي احتياجاتنا. إحنا أبناء اللغة المستعملين لابد أن يلبي حاجاتنا بأن يضع لنا لفظ يمكن أن نستعمله في جميع تلك الحالات. مو يقول أنا وضعت الإنسان للماهية المهملة بحيث لا يمكن لك أن تستعملها في غيرها إلا على نحو المجاز. هذا مو معقول من الواضع الحكيم. لابد للواضع الحكيم أن يسري المعنى الذي يراد الوضع له يسريه إلى جميع تلك الحالات والأطوار. إذن هاي النقطة الثانية، وهذا اللي يلبي شنو؟ اللي يلبي اعتبارها بنحو اللابشر. قال: وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده لا بد أن يعتبر على نحو اللابشر القسم، لأن هو هذا اللي يلبينا تلك التسرية. أما بشرط شيء ما يلبينا التسرية، بشرط لا ما يلبينا التسرية. فبالنقطة الأولى المصنف استبعد لحاظ الماهية المهملة، بالنقطة الثانية استبعد البشرط شيء والبشرط لا بقى إلا بشرط القسم. النقطة الثالثة المصنف بالنقطة الثالثة ابتدأ من النتيجة. بالنقطة الثالثة احنا شنو اللي ذكرنا؟ قلنا الماهية المحكوم عليها بحكم لا يكون هذا اللحاظ اللي تلحظ به الماهية جزءا من المعنى الموضوع له. إذا لم تكن جزءا حينئذ لا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو لا بشرط القسم. عندنا مقولتين في هذا القول الرابع. دعوة، يعني الدعوة الأولى يقول المعنى الموضوع له هو ذات المعنى، هاي من جهة. من جهة أخرى يقول هذا المعنى الموضوع له هو ذات المعنى لوحظ حال الوضع بنحو لا بشرط. أكو تنافي؟ يقول المصنف لا، ماكو تنافي، لأن إحنا حينما نقول أن ذات المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسمي حال الوضع، هذا اللحاظ مو جزء من المعنى حتى تقول هذا ينافي كون الموضوع له هو ذات المعنى. لا، هذا مصحح للوضع، مصحح لموضوعية الموضوع. قال: ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو لا بشرط القسم، لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى وهو المصحح للموضوع له. هذا مصحح، هذا طريق كاشف مرآة يكشف عن ذات المعنى الذي يراد الوضع له. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة قال: وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسم. ليه؟ لأن هذا اللحاظ لحاظ لا بشرط القسم إنما لاحظ ما حال الوضع. الواضع حتى يتصور الماهية ويضع لها هو لاحظها بنحو لا بشرط القسم. هذا اللحاظ مو دائما لابد أن يستمر ويانا حتى في مرتبة الاستعمال. مرحلة الاستعمال غير مرحلة الوضع. إذا اضطر الواضع إلى لحاظ الماهية بنحو لا بشرط القسم لنكتة، هذا لا يعني أن إحنا المستعملين نضطر إلى استعمال الماهية دائما بنحو لا بشرط القسم. فإحنا المستعملين تارة نستعمل ذات المعنى ونلحظ ذات المعنى بما هو هو، وأخرى نلحظه بنحو الاعتبارات الثلاثة، واحد من الاعتبارات الثلاثة. قال: وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسم، بحجة أن الواضع إنما وضع لذات المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسم. لا، لا يجب علينا، بل يجوز لنا إحنا المستعملين يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى، طالما الواضع أمننا هذا الجانب ووضع اسم الجنس لذات المعنى، إحنا بعد من حقنا أن نستعمله ملحوظا بأي لحاظ. فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه المستعمل بما هو هو، ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسم حين الوضع تصحيحا له لا يوجب أن تكون قيدا للموضوع له كما تقدم. هاي النقاط الأربعة يترتب عليها أمران. وعليه أولا فلا يكون الموضوع له، يعني المعنى الذي يوضع له هو اللفظ، المعنى الذي يوضع له هو اسم الجنس، لا يكون موجودا ذهنيا. ليه؟ لأن اللحاظ مو جزء المعنى الموضوع له، إنما هو مفحص إذا كان له اعتبار الله بشرط القسم حين الوضع، لأنه هو ليس الموضوع له، هو المعتبر بما هو معتبر، يعني المعتبر زائد الاعتبار، المعتبر الملحوظ زائدا اللحاظ، لا بل الموضوع له هو ذات المعنى، واللحاظ والاعتبار مجرد طريق لذات المعنى ومصحح للوضع. هذا أولا. ثانيا، كما أن استعماله في المقيد، هذا تفريع على النقطة الرابعة، قال كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا. ليه؟ لأن احنا قلنا يمكن لك حين الاستعمال أن تلحظ ذات المعنى بما هو أو تلحظه مقيسا إلى غيره معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة. قال كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير، فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها من الاعتبارات الثلاثة اعتباره بشرط شيء، وليس هو إلا المقيد، الاعتبار بشرط شيء يعني المقيد. إذن استعمال ذات المعنى في المقيد لا يكون استعمالا مجازيا، بل يكون استعمالا حقيقيا خلافا لما نسب إلى المشهور. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، هذه المسألة الخامسة من فروع المسألة السابقة، فروع متفرعة على المسألة السابقة، وذلك لأنه فيما سبق كنا نبحث في دلالة اسم الجنس على الإطلاق، هل أن تلك الدلالة دلالة بالوضع أو ليست بالوضع، يعني هل أن اسم الجنس يدل على الإطلاق بالوضع أو لا يدل عليه بالوضع. ذكرنا في المسألة السابقة اللي فرضنا منها الآن قولين. القول الأول كان يقول أن المعنى الذي يوضع له اسم الجنس هو ذات المعنى زائدا الإطلاق، المعنى المطلق، وهذا يعني أن دلالة اسم الجنس على الإطلاق دلالة وضعية، دلالة لفظية في مرتبة الوضع، لأن الإطلاق مأخوذا جزءا من المعنى الموضوع له. لكن تقدم بطلان هذا القول، وأن الصحيح خلافه، صحيح خلاف هذا القول. القول الثاني اللي ذكرنا قول المتأخرين وإليه انتهى المصنف، من أن الموضوع له اسم الجنس ليس هو المعنى المطلق، بل اسم الجنس موضوع لذات المعنى، والإطلاق وهكذا التقييد خارجان عن حريم المعنى الموضوع له. اسم الجنس بمجرد الوضع لا يدل لا على الإطلاق ولا على التقييد، بل لو أريد الدلالة على أحدهما على التقييد أو على الإطلاق فلا بد من دال آخر غير نفس الوضع وغير نفس اسم الجنس. اسم الجنس وضع لذات المعنى والإطلاق خارج عنه، فالوضع لا يتكفل بالدلالة على الإطلاق. حينئذ بناء على الصحيح، بناء على القول الثاني، لابد لنا إذا أردنا استظهار الإطلاق لابد لنا من دال آخر، لذلك نقول هاي المسألة متفرعة عما تقدم. إذا اخترنا القول الأول بعد لا نحتاج في الدلالة على الإطلاق إلى أكثر من نفس اللفظ الدال على المعنى المطلق. أما إذا اخترنا القول الصحيح أو للمتأخرين وهو أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى، فلا بد لاستظهار الإطلاق من البحث عن دال آخر، من البحث عن قرينة دالة على الإطلاق. وتلك القرينة على نحوين، قرينة خاصة، النحو الأول قرينة خاصة، وهي القرينة التي تنفع في مورد أو في بعض الموارد المعينة دون الموارد الأخرى، دون سائر الموارد. تنفع في موارد قليلة، تنفع في مورد واحد أو موردين، ولا تنفع في سائر الموارد، فلا قاعدة لها ولا كلية لها. كما لو قال مثلا القائل، كما لو قال المولى مثلا: أكرم الهاشمي حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يعني أن إكرام الهاشمي منبسط ومرتل وشامل لكل فرد مما ينطبق عليه الموضوع، وهذا يعني الإطلاق. من نفس تلك العبارات، من نفس هذا الخطاب نفهم الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا التتم التعليل دالة على التعميم، دالة على الإطلاق ودالة على الإرسال. أكرم الهاشمي مو خصوص العالم ولا خصوص العادل. لا، حينما يقول المولى حبا لرسول الله يعني شنو؟ يعني لأجل نسبه، وهذا النسب موجود في العالم، في الهاشم العادل وفي الهاشم الفاسق، موجود في الهاشم العالم وفي الهاشم الجاهل، وهذا يعني الإطلاق. إذن هذا الهاشمي المراد منه المطلق، المراد منه المرسل وليس المقيد. واستفادة الإطلاق إنما هي من نفس تلك القرينة الداخلية، القرينة الخاصة هي التي دلت على الإطلاق. وكما لو قال المولى مثلا: أكرم العالم لعلمه، هاي لعلمه دليل على أن المراد من العالم مطلق العالم، سواء كان العالم عادلا أو فاسقا، لأن حتى الفاسق إنما هو متلبس بالعلم، والعلة عممت ذلك الحكم، عممت وجوب الإكرام إلى كل عالم فاسقا كان أو عادلا. وهذا التعميم وهذا الإرسال وهذا الإطلاق إنما هو لأجل قرينة داخلية، قرينة خاصة. هذا النحو الأول من القرائن. القرينة الثانية القرينة العامة، وهي القرينة التي تنفع في كل الموارد ولا خصوصية لها في مورد دون مورد. هذه القرينة هي القرينة التي إذا وجدت نفعت في كل مورد، ولا تكون نافعة في مورد أو موارد دون سائر الموارد الأخرى. هذه القرينة العامة التي توجد في جميع الموارد إنما تتوفر، إنما تحصل وتتحقق إذا توفرت مقدمات. هذه المقدمات التي بتوفرها نحصل ونحقق تلك القرينة، هذه المقدمات تسمى مقدمات الحكمة. هاي المقدمات اللي إذا توفرت حصلت وتحققت تلك القرينة العامة، هاي المقدمات نسميها مقدمات الحكمة. والمشهور أن مقدمات الحكمة ثلاثة. المصنف يذكر هاي المقدمات الثلاثة، ثم بعد ذلك يناقش في بعض المقدمات ويذكر، يتعرض لبعض المقدمات التي قد تذكر في هذا المجال. قال: المسألة الخامسة مقدمات الحكمة. لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، وين ثبت؟ في هاي المسألة اللي الآن فرغنا منها، بالمسألة الرابعة. لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة كما نسب إلى المشهور، حينئذ فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق. ليش نثبت هذا؟ لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصاديق لا بد من قرينة خاصة أو عامة. احنا أثبتنا إلى الآن أن الصحيح هو ما ذكره المتأخرون من أن الموضوع لو هو ذات المعاني، مو ما نسب إلى المشهور من أن اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الإطلاق، حتى استفادة الإطلاق لا تحتاج إلى أكثر من مثلا أصالة الحقيقة. لا، قلنا أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى، فلا بد حتى نستدل على الإطلاق، حتى بواسطة الإطلاق نثبت الحكم، مثلا وجوب الإكرام لكل فرد من أفراد الموضوع، مثلا لابد من قرينة، هاي القرينة نحوين، إما قرينة خاصة وإما قرينة عامة. الكلام في القرينة العامة، قال لابد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصادق من قرينة خاصة أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق. وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة أو جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، والمعروف أنها ثلاثة. المشهور أن تلك المقدمات مقدمات ثلاثة. الأولى، المقدمة الأولى أن يكون المورد قابلا للإطلاق. احنا حتى نثبت الإطلاق، حتى نستظهر الإطلاق، لابد أن يكون المورد مورد بحثنا، مورد نقاشنا، لابد أن يكون قابل للإطلاق، فيه القابلية للإطلاق، لابد أن يكون يمكن فيه الإطلاق حتى نثبت الإطلاق. إذن هاي المقدمة الأولى، أن يكون المورد قابلا للإطلاق. وإنما يكون المورد قابلا للإطلاق إذا كان المورد قابلا للتقييد لما تقدم من أن النسبة، العلاقة، التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل الملكة والعدم. ومعلوم أن العدم لا يتحقق إلا إذا تحققت الملكة. المورد لا يمكن أن يوصف بالعدم اللي هو الآن في مقامنا الإطلاق، إلا إذا أمكن أن يوصف المورد بالملكة وهو في موردنا التقييد. إذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، لأن التقابل كما تقدم تقابل الملكة والعدم. ومعلوم وقد تقدم أن التقييد لا يمكن إلا إذا أمكن تحصيل وتقسيم الموضوع أو المتعلق باختلاف الموارد. أحيانا إحنا نريد نثبت الإطلاق بلحاظ الموضوع، أحيانا نريد نثبت الإطلاق بلحاظ المتعلق، تختلف الموارد. فلا يمكن التقييد إلا إذا أمكن تقسيم المورد، سواء كان الموضوع أو المتعلق، إلا إذا أمكن تقييده قبل أن يحكم عليه. كما لو لاحظنا ماهية الصلاة، ماهية الصلاة يمكن تقسيمها إلى ذات قراءة وغير ذات قراءة، إلى رباعية وثنائية وثلاثية وغير تلك الأقسام، مثلا ثنائية وغيرها، ثلاثية وغيرها، رباعية وغيرها. هذا يمكن تقسيمها إلى تلك الأقسام من دون لحاظ الحكم. تلك الأقسام لا تتوقف على وجود الحكم. قبل أن نحكم على الصلاة بالوجوب أو بأي حكم آخر، يمكن أن نقسم الصلاة إلى ثنائية وثلاثية، ثلاثية ورباعية. فحينئذ في مثل تلك الصورة يمكن التقييد، يمكن أن نقيد الصلاة التي يحكم عليها بالوجوب تقييده بأنها مثلا ثنائية أو ليست ثنائية، بخلاف ما لو كان التقسيم متوقفا على الحكم. إذا كان التقسيم متوقفا على الحكم حينئذ لا يمكن التقييد. بعبارة اصطلاحية فنية تقدمت، أن التقييد إنما يمكن في التقسيمات الأولية ولا يمكن في التقسيمات الثانوية، كما تقدم في بحث التعبدي والتوصلي. قلنا أن التقييد إنما يصح وإنما يمكن إذا كان من التقسيمات الأولية غير المتوقفة على الحكم. أما إذا كان من التقسيمات الثانوية المتوقفة على الحكم حينئذ لا يمكن التقسيم، كما في مثل اعتبار واشتراط الصلاة بأن تؤتى بقصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر، متأخر عن الأمر، فلا يمكن التقييد بلحاظ ذلك الشرط، بلحاظ تلك الخصوصية. إذن بعبارة سهلة نقول أن الإطلاق إنما يمكن إذا أمكن التقييد، والتقييد إنما يمكن إذا كان من التقسيمات الأولية، لا ما إذا كان من التقسيمات الثانوية. حينئذ إذا أريد التمسك بالإطلاق لابد أن تكون الخصوصية من قبيل التقسيمات الأولية لا التقسيمات الثانوية. هذه المقدمة الأولى. قال الأولى إمكان التقييد، إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم أو موضوع، هذا اللي إحنا بيد نجري الإطلاق بلحاظه. مرة نقول أكرم مثلا، أكرم العالم. أحيانا إحنا نريد نتمسك بالإطلاق بلحاظ العالم اللي العالم نسميه بحسب الاصطلاح متعلق لموضوع فإحنا الآن نريد نجري الإطلاق بلحاظ الموضوع، نقول هذا الموضوع وجوب الإكرام هو مطلق شامل للعالم العادل والفاسق النحوي والأصولي مثلا. وأحيانا نريد نتمسك بالإطلاق بلحاظ المتعلق اللي هو بمثالنا شنو الإكرام، نفس الإكرام نريد نتمسك بإطلاقه بإطلاق المتعلق، نقول الشارع المقدس أوجب إكرام العادل، فهذا العادل أو العالم الذي يراد إكرامه إكرامه مطلق، فهذا الإكرام المطلوب يمكن أن يتحقق بأن يهدى للكاتب مثلا كتاب، هذا نحو من الإكرام، أو مثلا بأن يطعم هذا العالم، هذا نحو من الإكرام، ولا يتعين كون الإكرام نحو خاص من الإكرام، لا الإكرام مطلق أي نحو من أنحاء الإكرام. فريد نتمسك في هذا المثال مثلا بإطلاق المتعلق لا إطلاق الموضوع، فيختلف أحيانا ما يراد التمسك بلحاظه ومن جهته باختلاف الموارد. قال بأن يكون متعلق الحكم أو موضوع قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام، قبل أن نلاحظ مثلا العالم قبل أن يتعلق بوجوب الإكرام هو يمكن أن يقسم إلى عادل وغير عادل، الإكرام قبل تعلق الوجوب به والحكم به يمكن أن يقسم إلى إطعام مثلا أو إهداء كتاب أو أي نحو آخر من أنحاء الإكرام، فحينئذ هنا يمكن التمسك بالإطلاق. ليه؟ لأنه يمكن التقييد فيمكن الإطلاق. بأن يكون متعلق الحكم أو موضوع قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام، فلو لم يكن قابلا للقسمة، هذا موضوع الحكم متعلق الحكم، إذا كان غير قابل للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به فإنه يستحيل فيه التقييد فيستحيل الإطلاق. إذا كان لا يمكن التقسيم إلا بعد تعلق الحكم فحينئذ لا يمكن التقييد، إذن لا يمكن الإطلاق، فلا يصح التمسك بالإطلاق بلحاظ التقسيمات الثانوية، كما في قصد امتثال الأمر، قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر، القربة بمعنى قصد امتثال الأمر، لا يمكن أن تقسم الصلاة بلحاظه، الصلاة قبل تعلق الحكم نقول الصلاة قطع النظر عن الحكم بها، وقبل أن يتعلق الوجوب بها تقسم إلى صلاة يؤتى بها بقصد امتثال أمرها وصلاة يؤتى بها لا بقصد امتثال أمرها، هذا التقسيم ما يمكن، لا يمكن هذا التقسيم، هذا التقسيم متوقف على وجود أمر ثم بعد وجود الأمر نجي نقسم الصلاة، نقول هاي الصلاة اللي صلاها زيد هي بقصد امتثال الأمر، هاي الصلاة اللي صلاها عمر لا بقصد امتثال الأمر بل هي مثلا رياء، هذا التقسيم إنما يصح بعد فرض تعلق الأمر، أما قبل تعلق الأمر لا يمكن هذا التقسيم، فحينئذ لا يمكن التقسيم فلا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق. قال فلو لم يكن قابلا للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به كما في باب قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر، يعني هنا تتقدم عندنا قصد القربة إلى أكثر من معنى، إذا كان بهذا المعنى حينئذ يمتنع فإنه يستحيل فيه التقييد فيستحيل فيه الإطلاق كما تقدم في بحث التعبد والتوصل، وهذا في غاية الوضوح. الثاني، المقدمة الثانية حتى يمكن التمسك بالإطلاق، لابد أن لا ينصب المتكلم قرينة على إرادة التقييد. إحنا حينما نقول أكرم كل عالم، العفو أكرم العالم، أكرم العالم، هذا العالم حتى نتمسك بإطلاقه ونقول أن المولى يريد مطلق العالم ولا خصوصية له بحصة دون حصة، لابد أن لا ينصب المتكلم المولى نفسه، أن لا ينصب قرينة دالة على التقييد، كما لو قال مثلا أكرم العالم العادل، بعد إذا نصب قرينة دالة على التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق، وهذا واضح. إذن من مقدمات الحكمة أن لا ينصب المتكلم قرينة دالة على إرادة المقيد، على أن المتكلم المولى يريد المقيد، سواء كانت هذه القرينة قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، لا يمكن التمسك بالإطلاق ولا يصح التمسك بالإطلاق إذا نصب المولى المتكلم قرينة دالة على إرادة التقييد، سواء كانت تلك القرينة قرينة متصلة أو قرينة منفصلة. أما في القرينة المتصلة فلوضوح أن القرينة المتصلة كما تقدم في بحث العام والخاص هادمة لأصل الظهور، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يمكن للسامع أن يتمسك به. أصلا لا ظهور للكلام إلا في المقيد، فلا يمكن للمتكلم أن يتمسك بالإطلاق. إذا قال أكرم العالم العادل وقد نصب قرينة متصلة، لا يمكن للسامع أن يتمسك بإطلاق العالم ويقول أن المراد العالم مطلق العالم عادلا كان أو غيره، لأن المتكلم نفسه المولى نفسه نصب قرينة على إرادة التقييد، فلا ظهور في الإطلاق حتى يمكن التمسك به. هذا واضح جدا، هذا في القرينة المتصلة. أما في القرينة المنفصلة فإنه الأمر كذلك أيضا، لا يمكن التمسك بالإطلاق مع وجود القرينة المتصلة، لأنه وإن انعقد للكلام ظهور في الإطلاق إذا كانت القرينة منفصلة، إذا قال أكرم العالم ثم في اليوم التالي جاء بقرينة متصلة وقال مرادي من العالم خصوص العادل، فإنه قبل ورود المخصص المنفصل، العفو القرينة المنفصلة، قبل ورود المقيد المنفصل، قبل ذلك صحيح انعقد للكلام ظهور في الإطلاق، وأنه يظهر من الكلام أن المتكلم المولى أراد مطلق العالم، لكن هذا الظهور ظهور بدوي، هذا الظهور يظهر منه أنه هو المراد الجدي للمتكلم، لكن بعد ورود القرينة المنفصلة القرينة المنفصلة تكشف على أن المراد الجدي ليس منطبقا مع المراد الاستعمالي، بل المراد الجدي إنما هو على طبق القرينة المنفصلة، فحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق بحجة أن الكلام ظاهر في الإطلاق، لأن القرينة المنفصلة ستكون مسقطة لحجية ذلك الظهور ولهذا الإرسال والإطلاق المفهوم من الكلام قبل ورود المخصص المنفصل. بعد ورود المخصص المنفصل هاي القرينة المنفصلة تكون هي المقدمة على ظهور الكلام في الإطلاق، وهي الحاكمة عليه لتقدم كل قرينة على كل ذي قرينة، وهذا تقدم، القرينة هي المقدمة على ذي القرينة، فالقرينة المنفصلة المقيد المنفصل حينئذ يقدم على ظهور الكلام في الإطلاق ويضبط لحجيته فلا يكون حجة. فمن مقدمات الحكمة التي إذا توفرت أمكن التمسك بالإطلاق هو عدم احتفاف الكلام بالقرينة المتصلة أو القرينة المنفصلة. قال الثانية عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد. هذا واضح بعد. أصلا التمسك بالإطلاق أمر غير معقول، لا يعقل توهم إمكان التمسك بالإطلاق مع وجود القرينة المتصلة، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد، ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، ولكنه يسقط عن الحجية. هذا الظهور ليس بحجة لقيام القرينة المقدمة عليه والحاكمة. هذه القرينة المنفصلة قرينة هي التي تقدم على هذا الظهور، فلا يمكن التمسك بذلك الظهور وتكون حاكمة ومفسرة ومبينة للمراد منه، فيكون ظهوره ظهورا بدويا. المراد من الظهور البدوي هنا كما هو واضح يعني ما يبدو أنه هو المراد الجدي، لكن القرينة المنفصلة حينما تأتي تكشف عن أن المراد الجدي ليس هو على طبق الظهور الأول، ليس هو على طبق الإطلاق، بل هو على طبق القرينة المنفصلة، فيكون ظهوره ظهورا بدويا كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل، ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية يعني الثانية الكاشفة عن مراد المتكلم، بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة التقييد واقعا. هذا مجرد دلالة استعمالية مو دلالة تصديقية، ليست دلالة جدية، دلالة تفهيمية. المتكلم يريد أن يفهم ويريد أن يستعمل لفظ العالم في المطلق والمرسل، لكن ليس هو المراد الجدي. المراد الجدي إنما تكشفه القرينة المتصلة، ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم يعني الجدي، بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة التقييد واقعا على طبق القرينة المنفصلة واقعا. الثالثة يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.